أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن استعمال كلمة الحجة في المعنى الذي تؤديه كلمة الإمارة مأخوذ من المعنى اللغوي. ما زال الكلام في المبحث الثاني من المباحث 15 التي ذكرها المصنف في المقدمة. المبحث الثاني قلنا بأن البحث فيه يقع في ضمن نقاط ثلاثة. النقطة الأولى كانت معنى الحجية. معنى الحجة بينا معنى الحجة لغة واصطلاحا. النقطة الثانية كانت هي عدم شمول الحجة بالاصطلاح الأصولي للقطع. القطع ليس حجة بالاصطلاح الأصولي. الكلام فعلا في النقطة الثالثة وهي التنبيه. تقدم بأن الحجة لغة هي كل ما يصلح أن يستدل به ويحتج به على الغير. بينما الحجة في الاصطلاح الأصولي وكل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له كما تقدم. وإن هذا خاص بالأمارات، الأصول العملية خارجة كما أن القطع خارج. في هذا التنبيه يذكر المصنف بأن الأمارة بالاصطلاح الأصولي هي معنى أخص نيا من الأمارة لغة، عفوا من الحجة لغة. الحجة بالاصطلاح الأصولي هي أخص من الحجة لغة. فلفظ الحجة نقل من معناه اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي الاصطلاح الأصولي، إلا أنه نقل من المعنى الخاص من المعنى العام إلى المعنى الخاص. وذلك لأن الحجة لغة كما ذكرنا هي كل ما يصلح أن يحتاج به على الغير. ولا إشكال بأن الحجة بالأصلاح الأصولي أيضا شنو؟ يحتاج به على الغير، فهي أيضا منجزة وشنو؟ ومعذرة. نعم، غايته أن الحجة بالاصطلاح الأصولي هي خصوص الأمارة لا تشمل القطع. فالحجة لغة تشمل القطع والأمارة وأي شيء يصلح أن يحتج به على الغير، بينما الحجة أصوليا تشمل فقط الأمارة. إذن الحجة بالأصول أخص، فنقل اللفظ من معناه العام المن إلى معناه الخاص. واضح إن شاء الله؟ قال: وما ينبغي التنبيه عليه في هذا الصدد أن استعمال كلمة الحجة في المعنى الذي تؤديه كلمة الأمارة، هيا حجة من الأصول. الحجة إذا استعملت بالمعنى الذي تؤدي كلمة الأمارة الحجة بالصلاح الأصولي، هذا مأخوذ من المعنى اللغوي. من باب تسمية الخاص باسم العام. الأمارة خاص قسم من أقسام الحجة نسميها باسم العام. العام من هو؟ الحجة بصورة عامة، الحجة لغة اللي تشمل حتى القاطع. قال: نظرا إلى أن الأمارة مما يصح أن يحتج المكلف بها، فهي حجة لغة لو لا؟ حجة لغة. نظرا إلى أن الأمارة مما يصح أن يحتج المكلف بها إذا عمل بها وصادفت مخالفة الواقع، فتكون معذرة له تجاه المولى، كما أنه ما يصح أن يحتج بها المولى على المكلف إذا لم يعمل بها بالأمارة ووقع في مخالفة الحكم الواقعي فيستحق العقاب على المخالفة. واضح إن شاء الله؟ فإذا المكلف عمل بخبر الواحد وصادف بأن خبر الواحد لم يطابق الواقع، خبر الواحد نفى الوجوب بالواقع، شنو؟ واجب ذلك الفعل، مكلف معذور اتجاه المولى. ولو صادف أن خبر الواحد قام على الوجوب والمكلف تركه ولم يمتثل، وصادف أنه واقعا شنو ذلك الفعل واجبا، المولى يحتج على المكلف: ألم تقم لديك الأمارة؟ فيستحق العقاب. الأمارة منجزة عليه، إذا الأمارة منجزة ومعذرة، فهي حجة بالإصلاح الأصول بالإصلاح اللغوي، فهي خاص بالنسبة إلى الحجة بالإصلاح اللغوي، فتسميتها بالحجة من باب تسمية العام من باب تسمية الخاص باسم العام. هذا هو تمام الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثالث: مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر. تقدم منا بأن الأمارة بالإصطلاح الأصولي هي مرادفة لكلمة الحجة، أو الحجة بالعكس، كان كلام بالحجة، الحجة بالإصطلاح الأصولي مرادفة لكلمة الأمارة والطريق. هاي الألفاظ بمعنى واحد، اللي هذا الذي تقدم تعريفه، كل شيء يكشف عن شيء آخر ويكون مثبتا له. فإذا كانت الأمار الحجة هي نفس الأمارة وتعبر عن نفس المعنى، فنلاحظ لفظ الأمارة، فإن لفظ الأمارة نفس معنى منه، نفس معنى الحجة، لا فرق. نلاحظ نفض الأمارة ونتابع استعمالاته، فنلاحظ أن لفظ الأمارة يستعمل في كلمات الأصوليين في الظن المعتبر، في الظن الحجة. فهل أن الظن المعتبر والظن الحجة الذي استعملت فيه الأمارة هو مرادف للفظ الأمارة، مرادف للفظ الحجة؟ ياي، تكون نضيف بعد لفظ خامس ويا الألفاظ المتقدمة: الطرق والأمارات والحجة والدليل. وش نضيف بعد؟ الظن المعتبر. فهل أن الظن المعتبر، مو الظنون، طبعا الأصل في الظنون عدم الحجية وعدم الاعتبار، هناك ظنون معتبرة تطلق الأمارات على هذه الظنون المعتبرة، كالظن المستفاد من خبر الواحد. خبر الواحد إذا قام على شيء أقصى ما يفيد الظن في الغالب، أو مثلا الظواهر، الظواهر تفيد الظن. هذا الظن معتبر حجة، قد يطلق عليه بأنه أمارة،
إطلاق الأمارة عليه هل يعني أنهم مترادفان؟ فتستعمل الأمارة في الظن المعتبر ويستعمل الظن المعتبر في الأمارة، أو أنهما ليسا مترادفين؟ واضح هذا؟ يقول المصنف أنهما ليسا مترادفين، الظن المعتبر شيء والأمارة شيء آخر. فإن الأمارة هي كما عرفنا سابقا هي كل شيء شنو يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه ويكون مثبتا له. الأمارة هو هذا الطريق الذي يفيد الظن. الأمارة نفس خبر الواحد هذا أمارة. نعم خبر الواحد هو سبب علما للظن. إذا قام خبر الواحد يحصل عند الشخص الذي يسمع ذلك الخبر يحصل له ظن، ولا إشكال بأن السبب غير شنو غير المسبب. فالظن هو مسبب عن خبر الواحد عن الأمارة، والأمارة هي سبب للظن. إذن الظن هو غير الأمارة والأمارة غير الظن. فالظن هو ليس شنو داخلا في التعريف المتقدم كل شيء يكشف عن شيء آخر ويكون مثبتا له، وإنما الظن مسبب عن ذلك وعليه. فهل الأمارة مستعملة أو موضوع؟ قل فهل الأمارة موضوعة لمعنى آخر غير المعنى المتقدم؟ الآن تبين شنو بأن الأمارة استعملت في الظن المعتبر، والظن المعتبر هو غير معنى الأمارة غير معنى الحجة. إذن هل لفظ الأمارة لفظ الأمارة موضوع لمعنيين، أحدهما المعنى المتقدم معنى الحجة؟ المعنى المتقدم التي تشترك به مع الحجة والطرق والدليل، ومعنى آخر وهو الظن المعتبر. هكذا الأمارة موضوع لمعنى الجديد، هذا كأنما يتفرع على ما تقدم وهو أن الظن المعتبر ليس هو نفس معنى الأمارة. إذن يعني أن الأمارة موضوعة لمعنيين، أحدهما المعنى المتقدم والآخر هذا الظن المعتبر. في مقام الجواب المصنف يقول كلا، الأمارة ليست موضوعة لمعنى آخر جديد، وإنما هي لفظ الأمارة، وإنما لفظ الأمارة موضوع لخصوص المعنى المتقدم، موضوع في الإصطلاح الأصولي لخصوص المعنى المتقدم المرادف للحجة والطرق والدليل. وإنما استعمل لفظ الأمارة في الظن المعتبر من باب المجاز والمسامحة. واضح إن شاء الله؟ فهو له معنى واحد معنى فارد، إلا أنه يستعمل في معنى آخر مجازين، ما في مشكلة. إذا قالوا بأن الاستعمال أعم من الوضع، استعمال أعم من الوضع، استعمال لفظ الأمارة في الظن المعتبر لا يعني أنه موضوع له، بل الأمارة موضوعة للمعنى المتقدم وهو السبب الظن المعتبر، وتستعمل في الظن المعتبر مجازا. واضح إن شاء الله؟ إذا كان كذلك فلا بد من بيان أمرين: أولا العلاقة لهذا المجاز، إذ أنه لكل مجاز لا بد من علاقة مصححة. أخذنا بدراستنا العربية بأنه لا يصح استعمال اللفظ في معنى مجازا إذا لم يكن هناك علاقة بين المعنى الموضوع له ذلك اللفظ وبين المعنى المستعمل فيه، كلفظ الأسد يستعمل مجازا في الرجل الشجاع لعلاقة، وهي أن معنى لفظ الأسد معناه الحقيقي يشترك مع هذا المعنى المجازي في الشجاعة. إذا قالوا عدنا استعمال حقيقي، عدنا استعمال مجازي، عدنا استعمال شنو ثالث؟ غلط. شنو الغلط؟ الغلط قال استعمال اللفظ في غير ما وضع له، شاهد ليش مو مجاز؟ لعدم المناسبة والعلاقة، ماكو مناسب. استعمال الأسد في الجداري مثلا غلط. واضح إن شاء الله؟ إذا نكون نبين هنا أولا العلاقة المناسبة بين المعنى الذي وضع له لفظ الأمارة وبين المعنى الذي استعمل فيه وهو الظن المعتبر. ثم ثانيا نبين منشأ هذه المسامحة. والاستعمال المجازي. أما العلاقة المصححة لاستعمال لفظ الأمارة في الظن المعتبر مجازا هي وجود علاقة ومناسبة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه، وهي علاقة السببية والمسببية. إن المعنى الذي وضعت له لفظ الأمارة هو سبب المن سبب للظن المعتبر. المعنى الذي وضعت لفظ الأمارة وهو كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه ويكون مثبتا له، هذا سبب المن لحصول الظن، كخبر الواحد مثلا، مو كالسيرة كالإجماع، هذه أسباب لحصول الظن. إذن المعنى الذي وضع له لفظ الأمارة هو سبب، بينما الظن المعتبر مسبب. فالعلاقة السببية والمسببية بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه جاز استعمال لفظ الأمارة في الظن المعتبر، فيكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للسبب وان استعماله في المسبب. والعكس صحيح، قد يستعمل الظن المعتبر وين؟ في الأمارة، يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للمسبب وين استعماله؟ في السبب. واضح إن شاء الله؟ ثم هاي النقطة الأولى بيان علاقة. النقطة الثانية منشأ هذا التسامح، ليش تسامحوا واستعملوه مجازا، استعملوا لفظ الأمارة في الظن المعتبر؟ يقول المصنف المنشأ هو أن الأمارة إنما كانت حجة و جعل الشارع الحجية لها باعتبار أنها تفيد الظن. أما تفيد الظن غالبا كما عبر أو تفيد الظن دائما. أما دائما هي مفيدة للظن أو مفيدة للظن لأقل شنو غالبا عند غالب الناس، فجعل الحجية لها لأنها تفيد الظن. فالظن سبب لاعتبارها ولا سبب لاعتبار الأمارة ولحجية الأمارة وحجية تلك الطرق. فلأجل ذلك قد يطلق الأمارة على نفس منه على نفس الظن باعتبار أن الظن هو السبب الذي جعلها أمارة وجعلها حجة وجعلها طريقا. واضح إن شاء الله؟ وإلا لفظ هو أصلا لفظ الاعتبار والحجية هو للظن للطريق للطريق لخبر الواحد. خبر الواحد هو المعتبر، خبر الواحد هو الذي اعتبره الشارع حجة. واضح إن شاء الله؟ قال مدلول كلمة الأمارة والظن المعتبر. بعد أن قلنا إن الأمارة مرادفة، إن الأمارة مرادفة لكلمة الحجة باصطلاح الأصوليين، بعد أن قلنا ذلك ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة الأمارة. ليش؟ لأن الأمارة والحجة مترادفة، ما فرق. مرة نبحث عن نفس استعمال لفظ الحجة، مرة نبحث عن استعمال لفظ أمارة، لأنهم مترادفان. قال ينبغي أن ننقل الكلام إلى كلمة الأمارة لنتسقط بعض استعمالاتها، ندور استعمالات وشوفوا أن تستعمل كما نستعملها بدل كلمة الحجة في المباحث الآتية. فنقول يقول لفظ الأمارة احنا راح نستعملها بدل شنو؟ بدل كلمة الحجة، مترادفان كما تقدم. قال إنه كثيرا ما يجري على ألسنة الأصوليين إطلاق كلمة الأمارة على معنى ما هذا المعنى شبيه على معنى ما تؤديه كلمة الظن، ويقصدوا من الظن الظن المعتبر أي الذي اعتبره الشارع وجعله حجة. ويوهم ذلك يا وذلك أحسنت استعمال الأمارة في الظن المعتبر أن الأمارة والظن المعتبر لفظان مترادفان يؤديان معنى واحد، مع أنهما ليس كذلك. هذا السؤال الأول طرحناه، هل تستعمل في الظن المعتبر فهل هما لفظان مترادفان؟ شنو الجواب؟ كلا ليسا لفظين مترادفين. ها إذن هل أن الأمارة موضوعة لمعنى آخر؟ هذا السؤال الثاني. قال مع أنهما ليسا كذلك، أي ليسا لفظين مترادفين، وفي الحقيقة أن هذا تسامح في التعبير. هذا الجواب شنو؟ السؤال الثاني. خب إذا كانا ليسا مترادفين هذا يعني أن الأمارة استعملت في معنى آخر غير المعنى الأول، أو وضعت لمعنى آخر غير المعنى الأول اللي كانت موضوعة له. المصنف يقول لا، صحيح مستعملة في معنى آخر إلا أنها ليست موضوعة له، استعمالها فيه مجاز. قالوا في الحقيقة إن هذا تسامح في التعبير منهم على نحو المجاز في الاستعمال، لا أنه وضع آخر لكلمة الأمارة، وإنما مدلول الأمارة الحقيقي هو كل شيء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظن. إذن هناك تغاير، واضح إن شاء الله؟ هذا لأجل أنه يكون سببا للظن. هذا كأننا بين ذكرناه البداية، ليسا مترادفين. ليش مترادفين؟ يقول الأمارة هي السبب للظن، فالظن ليس هو نفس الأمارة، لوضوح أن السبب غير منه غير المسبب، فهما ليسا مترادفين.
زين إذا ليس مترادفين هل يعني أنها موضوع لمعنى آخر؟ قال لا، وإنما هذا استعمال على سبيل المجاز والمسامحة. قال وكل شيء اعتبره الشارع لأجل أنه يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواهر. والمجاز هنا إما من جهة إطلاق السبب على مسببه فيسمى الظن المسبب أمارة، هاي العلاقة لازم أكو علاقة، يقول لي إما من جهة إطلاق السبب يا هو سبب الأمارة على مسببه فيسمى الظن المسبب، شو يسمى؟ يسمى أمارة. فالسبب لفظ الأمارة يطلق على المسبب، وإما من جهة إطلاق المسبب يعني الظن المعتبر على سببه على معنى الأمارة فتسمى الأمارة التي هي السبب للظن تسمى ظنا. فيقولون الظن المعتبر والظن الخاص، يقول والاعتبار والخصوصية إنما هما لسبب الظن للأمارة. الأمارة هي التي اعتبرت. الأمارة هي شنو؟ هي الطريق الخاص، وإلا الظن هو كله ظن حاصل من أمارة ولا حاصل من نية من قياس، واضح إن شاء الله. فالخاص الخصوصية هي للطريق. قال ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أن السر في اعتبار الأمارة وجعلها حجة وطريقا هو إفادتها للظن دائما أو على الأغلب. ويقولون للثاني الذي يفيد الظن على الأغلب يقولون عليه الظن النوعي على ما سيأتي بيانه. وان يأتي هذا بعد أنا أبحث الرابع. إيه هم يقولون يعبرون عن العمارة يعبرون عنها بالظن الخاص، يعبرون عن العمارة بالظن الخاص الظن النوعي. الآن أشار المصنف في نهاية المبحث الثالث بأن الأمارة قد تكون حجة ومعتبرة من باب إفادتها للظن، الظن عند الأغلب، عند أغلب الناس. هذا يسمى كما ذكر هو الظن النوعي. هناك كلام في أن اعتبار الأمارة من جهة إفادتها للظن، مو هيش قلنا إنما كانت حجة لأنها تفيد الظن. هناك كلام في أنه هي حجة من أجل إفادتها للظن. هل المراد من الظن الظن النوعي أو أن المراد من الظن الظن الشخص؟ بمعنى هل هي حجة لأجل إفادتها للظن عند غالب الناس عند الأغلب أو لا، إنما تكون حجة إذا أفادت الظن عند من قامت الأمارة عنده، يكون يحصل ظن شخصي ظن فعلي. والثمرة في هذا الخلاف هي الثمرة في هذا الخلاف أن الأمارة لو كانت حجة لأجل إفادتها للظن النوعي فحينئذ خبر الواحد إذا كان يفيد الظن عند نوع الناس يكون حجة خبر الواحد، حتى لو قام خبر الواحد لو أمارة، حتى لو قام خبر الواحد عند زيد ولم يحصل عند زيد ظنًا بخبر الواحد، ظن شخصي لم يحصل فعلا لم يظن وإنما بقي شاكا،
نقول مع ذلك الأمارة شبيهة حجة عليك، لأنها حجة لا لأجل إفادتها للظن الشخصي، حجيتها لا تتوقف على حصول الظن فعلا لديك، وإنما الشارع لاحظ أن هذه الأمارات تفيد الظن عند غالب الناس، فجعل الحجية لها لأنها تفيد الظن عند غالب الناس، وحينئذ سواء أفادت الظن لديك أو لم تفيد الظن لديك هي حجة. ليش؟ لأنها تفيد الظن عند النوع اللي ما تفيد الظن، فحصل شرطها شرطها متحقق وهي أنها تفيد الظن عند النوع، خلاص هي حجة. وأما لو كانت الأمارة حجة لأجل إفادتها الظن الشخصي، فحينئذ هذا خبر الواحد الذي قام عند زيد هو وإن كان يفيد الظن عند عامة الناس وعند أغلب الناس، يفيد الظن النوعي، إلا أنه ليس بحجة على زيد. ليش؟ لأن حجية الأمارة لأنها تفيد الظن الشخصي، وزيد لم يحصل له ظنا، حجية الأمارة لأنها تفيد الظن الفعلي، زيد لم يحصل له الظن فعلا، بقي شاكا وإن قامت عنده الأمارة، فحينئذ لا حجية له. واضح إن شاء الله؟ إذن عندهم كلام، هل أن الأمارة حجة من باب إفادتها الظن الشخصي أو حجة من باب إفادتها الظن النوعي؟ المصنف يقول لا، هي حجة من باب إفادتها شنو؟ الظن النوعي. قال الظن النوعي، ومعنى الظن النوعي أن الأمارة تكون من شأنها أن تفيد الظن عند غالب الناس ونوعهم، واعتبارها عند الشارع اعتبار هذه الأمارة إنما يكون من هذه الجهة، يا جهة فأحسن فأدتها الظن عند غالب الناس ونوعهم، فلا يضر في اعتبارها وحجيتها ألا يحصل منها ظن فعلي للشخص الذي قامت عنده الأمارة، لأن هي حجة مو لأنها تفيدك أنت الظن حتى تقول أنا لم يحصل الظن منه، وتفيد الظن عند غالب الناس، بل تكون حجة عند هذا الشخص أيضا. يا هو هذا الشخص الذي لم تحصل عنده لم يحصل عنده الظن من هذه الأمور. قال حيث إن دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا لأن من شأنها أن تفيد الظن، وإن لم يحصل الظن الفعلي منها لدى بعض الأشخاص. ثم لا يخفى، هذا تقدم، لا يخفى تقدم الآن يعيد المصنف. قال ثم لا يخفى عليك أن قد نعبر فيما يأتي تبعا للأصوليين، فنقول الظن الخاص أو الظن المعتبر أو الظن الحجة وأمثال هذه التعبيرات، والمقصود منها دائما سبب الظن. شنو سبب الظن؟ عن الأمارة المعتبرة، استعمال مجازي أيضا. يقول المصنف يقول حتى آني شنو راح استعمل استعمال مجازي بالأبحاث القادمة، فأطلق الظن المعتبر وأريد به الأمارة، أطلق الظن الحجة وأريد به الأمارة. قال أعني الأمارة المعتبرة وإن لم تفد ظنا فعليا. ليش؟ يقول لأن الأمارة يحج لأنه تفيد الظن النوعي، خليها ما تفيد ظن فعلي، فلا يشتبه عليك الحال. هذا هو المبحث الرابع. المبحث الخامس، الأمارة والأصل العملي. في هذا المبحث
نقطتين رئيسيتين أساسيتين، وهما الأصول العملية، تسمى حجة بالإصلاح الأصولي أو لا؟ الأصول العملية تسمى حجة بالإصلاح الأصولي أو لا؟ النقطة الثانية تحقيق الحال في الاستصحاب، هل هو أمارة أو شنو؟ أو أصل عملي؟ أما النقطة الأولى وهي الأصول العملية، هل تسمى حجة بالإصلاح الأصولي؟ هل هي حجة بالإصلاح الأصولي أو لا؟ الأصول العملية من الأصول المعروفة الأربعة، وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، هاي الأصول الأربعة: البراءة، الاحتياط، والتخيير والاستصحاب. الاستصحاب قلنا راح يجي التحقيق فيه. هاي الأصول العملية هل يطلق عليها الحجة بالإصلاح الأصولي بالمعنى المتقدم؟ شنو الحجة بالإصلاح الأصولي؟ كل شيء يكشف عن شيء آخر ويحكي عنه ويكون مثبتا له. الجواب أن الأصول العملية لا تسمى ولا يصدق عليها ولا ينطبق عليها الحجة بالإصلاح الأصولي، وذلك لأن الحجة بالإصلاح الأصولي ما يكون كاشفا وحاكيا عن شيء آخر، والأصول العملية ليس من شأنها الكشف والحكاية. وإنما الأصول العملية هي مجرد بيان وظيفة للمكلف عند جهله وشكه بالحكم الواقع. هي مجرد وظيفة عملية تخرج المكلف عن مقام الحيرة في مقام العمل. والأصول العملية لا تحكي عن الواقع وتقول بأن الواقع هو ما تؤدي أو ما يؤدي إليه الأصل، أبدا. هي أصلا أخذ في موضوعها الجهل، شنو؟ الجهل بالحكم الواقع. فلا ينطبق الأمارة، فلا ينطبق معنى الأمارة، عفوا معنى الأمارة، نعم، لا ينطبق معنى الأمارة ومعنى الحجية بالإصلاح الأصولي لمن؟ على الأصول العملية، لأن الحجة بالإصلاح الأصولي أخذ فيها الكاشفية والحكاية عن متعلقها عن الواقع، بينما الأصول العملية بالعكس تماما، أخذ فيها انسداد الواقع وعدم الوصول إليه وعدم معرفته، وهي مجرد بيان لوظيفة عملية. واضح إن شاء الله. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، دليل البراءة، يقول أنت إذا كنت جاهلا بالواقع ولم تعلم بالواقع هذا في مقام العمل أنت لا تتحير، لك أن تتركه. واضح إن شاء الله. يعني مجرد شنو؟ تنجيد وتعذير، رفع للمنجزية فقط. أنت غدا لا تؤاخذ لو كان بالواقع التدخين محرم، هذا فقط، هاي البراءة. البراءة لا تثبت حكما، هم يصرحون يقولون البراءة لا تثبت حكما، البراءة مجرد ترفع تنجيل. وياي الاحتياط كذلك، الاحتياط أنا ما أدري، قطعا أنا كلفت بالصلاة لأن الصلاة مع سورة ومن دون سورة اشتغال يقين يستدعي فراغ اليقين. هذا يثبت الواقع، يحكي عن الواقع. لا انت بما انه اشتغل ذمتك قطعا حتى تيقن بفراغها لا بد ان تأتي بكذا. ما يقول الواقع هو هذا ولا يحكي عن الواقع ابدا. اذا الامارات اخذ فيها الكاشفية بينما الاصول العملية بالعكس لا تكشف عن الواقع ولا تحكي عن الواقع، وانما مجرد ترفع الحيرة في مقام العمل، بيان وظيفة عملية لا اقل ولا اكثر. واضح ان شاء الله. اذا الفارق شوفوا بين الامارات وبين الاصل العملي، هذا فارق عريض حتى نجلس اصحاب بعدين. الفارق بين الامارات وبين الاصل العملي ان الامارات هي اصلا انما جعلت حجه هي من باب كاشفيتها عن الواقع تفيد الظن، وهذا الظن كشف عن الواقع بمرتبه مو نعم هو ليس كشفا تاما الا انه بالنتيجه كشف عن الواقع. تقول انا اظن بوجوب الصلاه يعني اعتقد بان الواقع هو وجوب الصلاه، نعم الواقع هو وجوب الصلاة جاي تكشف عنه بصورة مو واضحة، صورة بها تشويش، مو صورة تامة مئة، مو كشف تام. بينما الأصول العملية حجية مو من باب أنها كاشفة عن الواقع وتفيد الظن بالواقع، وإنما هي مجرد وظيفة عملية. هذا الفرق بينهم التعريف. فالحجة بمعنى الأصولي لا ينطبق على الأصول العملية. نعم الحجة بالمعنى اللغوي تنطبق على الأصول العملية وتسمى الأصول العملية حجة بالمعنى اللغوي. ليش؟ لأن الحجة بالمعنى اللغوي ما يصلح شنو؟ يحتج بها على الغير في مقام الخصومة يكون منجزا معذرا، ولا أشكال بأن الأصول العملية شنو؟ منجزة ومعذرة. فإذا الشارع اعتبر البراءة والمكلف عمل بالبراءة وصادف الواقع أن التدخين محرم، المكلف معذور ولا معذورون؟ الأصول العملية معذرة كما أن الأصول العملية منجزة أيضا. فإذا علم باشتغال ذمته بوجوب الصلاة وشك أنها مع سورة أو من دون سورة وجاء بها من دون السورة وبالاحتياط منجز لولا منجز، فلو كان في الواقع السورة واجبة لو كانت بالواقع السورة واجبة استحق المؤاخذة المكلف على ذلك. الأصول العملية منجزة ومعذرة فهي حجة بالإصطلاح اللغوي بالمعنى اللغوي. واضح إن شاء الله. هو الأعمى اللغوي، هو المعنى العام، هو المعنى اللغوي. هاي النقطة الأولى. قال الأمارة والأصل العملي واصطلاح الأمارة لا يشمل الأصول العملية كالبراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، بل هذه الأصول تقع في جانب والأمارة في جانب آخر مقابل له. أطولية أصلا بين شنو؟ بين الأصل. أحسنت. قال فإن المكلف إنما يرجع إلى الأصول إذا افتقد الأمارة، أي إذا لم تقم عنده الحجة على الحكم الشرعي الواقعي على ما سيأتي توضيحه وبيانه والسر فيه. أصلاً على ما يجب توضيحه وبيان السر فيه. ولا ينافي ذلك أن هذه الأصول أيضاً أصول عملية قد يطلق عليها أنها حجة بس يا حجة فإن إطلاق الحجة عليها ليس بمعنى الحجة في باب الأمارات بل باللعنة المعنى اللغوي باعتبار أنها معذرة للمكلف إذا عمل بها وأخطأ الواقع ويحتج بها المولى على المكلف إذا خالفها ولم يعمل بها قوة الواقع المطلوب فهي معذرة وشنو؟ ومنجزة إنها معذرة المكلف ويحتج بها المولى هاي منجزة ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية لأجل هذا من هو؟ أن لا لأجل هذا أن 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 الحجة بالإصلاح الأصولي لا تنطبق على الأصول العملية ولأجل هذا جعلنا باب الأصول العملية بابا آخر مقابل باب مباحث الحجة إحنا المقصد الثالث الآن مباحث الحجة المصنف خلينا مقصد رابع باب الأصول العملية خب لو كانت مباحث الحجة بالإصلاح الأصولي تنطبق على أصول العملية لما كان معنى أن يجعله مقصدا رابعا كان خليه يستاذ قال وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العملية بقولهم هذا كان المفروض يقدمه وقد أشير كان المفروض يذكر قبل هذا أنه تطلع يطلق عليه حجة بالإصلاح اللغوي احنا قلنا لا يطلق عليه حجة بالإصلاح الأصولي ليش هذا راح يذكر الآن بعدين نقول نعم هي يطلق عليها حجة بالإصلاح اللغوي فهذا كان المفروض يقدم وقد أشير في تعريف الأمارة إلى خروج الأصول العملية بقولهم تعريف الأمارة يخرج عنا الأصول العملية فهي ليست الأصول العملية ليست أمارة وحجة بالإصلاح الأصولي بقولهم يثبت متعلقه لأن الأصول العملية لا تثبت متعلقاتها أو بالتعريف الثاني كاشفة الأصول العملية ليست كاشفة واضح إن شاء الله الأصول العملية تثبت المتعلق تثبت بأن الحكم هو بالواقع ليس وجوب الصلاة ليس حرمة التدخين لا يقول أنا ما أدري شنو الواقع ما أدري أنت في مقام العمل أسرق فقط لأن الأصول العملية لا تثبت متعلقاتها لا تثبت الحكم الشرعي لأنه ليس لسانها لسان إثبات الواقع والحكاية عنه مو كاشفة ما تثبت الظن بالواقع وإنما هي في حقيقتها مرجع للمكلف في مقام العمل عند الحيرة والشك في الواقع وعدم ثبوت حجة عليه على الواقع وغاية شأنها أنها تكون معذرة لمن المكلف إذا قال ومنجزة عليه ومن هنا اختلفوا في الاستصحاب هذه الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.